الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني والأربعون من جامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: التعديل، يعني تعديل أهل الحق، وهذا أمر متعين جاء به القرآن وجاءت به السنة وجاء به السلف الكرام. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتضمنت هذه الآية تعديل أهل الحق، تعديل أهل الحق وجرح أهل الباطل. وقال الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فكل آية في القرآن فيها تعديل للمؤمنين والموحدين فهي داخلة في هذا الباب، ومنها الآيات الكثيرات التي فيها مدح الله عز وجل للصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال الله عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأما السنة فمليئة بالأحاديث التي فيها تعديل الصحابة سواء على الإجمال أو على التعيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الثاني ثم الثالث. وفي رواية: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه، أو لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وسيذكر شيخنا رحمه الله جملة مباركة من الأحاديث في هذا الباب. إذ أن باب التعديل لأهل الحق شهادة وتزكية ودلالة ودفاع إلى غير ذلك مما يتضمنه هذا اللفظ، كما أن باب جرح أهل البدع باب متعين وحتم في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا الجرح على التعيين. وأما الجرح على الإجمال: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وهكذا جرح الله عز وجل المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولولا أن الله عز وجل هيأ هذا الباب العظيم باب الجرح والتعديل لضاعت السنن وانتشرت البدع، ولكن الله عز وجل قيض أئمة. وأول من فتش عن الرجال في العراق شعب بن الحجاج رحمه الله. وأما الكلام في الرجال فهو موجود قبل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قام يقول ما بال أقوام ويقول ما أرى فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا إلى غير ذلك مما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في مقدمة صحيح مسلم جمل من هذا الباب مثل أثر ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فالإنسان يأخذ دينه من الأثبات ومن الثقات وليكن في بعد عن الضعفاء والمتروكين وأسوأ منهم أهل البدع الضالين المنحرفين المخالفين لدين رب العالمين. لا يجوز أن تجالسهم ولا أن تأخذ العلم منهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهم خائضون في الكتاب بلسان الحال أو بلسان المقال فلا يجوز الركون إليهم. وقد أجمع أهل العلم على هجرهم وعلى قهرهم وعلى البعد منهم. وقد استوعبنا كثيرا من هذه المسائل في غير ما كتاب، وإنما هذه إشارات لبيان معنى هذا الباب. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وعدوانا. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. الحديث أخرجه أبو يعلى فقال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف به، وهو أصل في إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي الذي يخرج آخر الزمان يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صفاته أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا توحيدا وسنة واستقامة بعد أن ملئ ظلما وجورا شركا وبدعا وقتلا وقتالا وغير ذلك، صلى الله السلام والعافية. وهذا الرجل الذي أشرنا إليه غير مهدي الرافضة، فإن الرافضة يزعمون أن مهديهم يخرج في آخر الزمان فيحيي الصحابة ثم يقتلهم ويفنيهم، فعقيدتهم مخالفة للكتاب والسنة في اعتقادهم أنه يحيي، ثم في اعتقادهم أنه سيقوم على الصحابة. أبغض الصحابة حتى وصل بهم الأمر إلى هذه الاعتقادات السائفة. فليس المهدي من الرافضة ولا يكون، لأن الرافضة ملأوا الأرض ظلما وعدوانا وجورا، فكيف يكون منهم من يملأ الأرض قسطا وعدلا، صلى الله السلام والعافية. هذا من أمارات الساعة، أمارات الساعة في آخر الزمان عند خروجه يخرج المسيح الدجال ثم يقاتل المسيح الدجال ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويقتل المسيح الدجال، ويكون من شأنه التعاون هو وهذا الإمام على إقامة شأن المسلمين، فتملأ الأرض بالعدل حتى تلعب الصبيان بالحيات وترعى الذئاب مع الغنم، يعني أمنة لا يعلمها إلا الله، ويعود للأرض بهجتها وبركتها. قال رحمه الله باب الجرح والتعديل، عند أن أهمله المعاصرون اختلط الحابل بالنابل والسني بالبدعي والصادق بالكاذب وعلماء السوء بالعلماء العاملين، فلم يستطع العام أن يميزوا بين العلماء الصادقين المخلصين الناصحين من غيرهم، فأصبحوا أضحية الاختلاف، ولا سيما مع بروز هذه الجماعات الجاهلة إلى الساحة الإسلامية. وأقبح من هذا علماء السوء الذين يسيرون مع كل ناعق، بل ربما تشبه الشيوعي بالعلماء وقام خطيبا في المجامع بل وفي المساجد ولبس على الناس. فإني أنصح أخواني في الله أن يستعينوا بالله بكشف أحوال هؤلاء المارقين وأولئك المنافقين وأولئك الجاهلين في مؤلفات نافعة لزمننا هذا وللأجيال القادمة. قال الشوكاني رحمه الله كما في الفتح الرباني في رسالة رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة: القسم الأول الجرح والتعديل للرواة والمصنفين والشهود، واستدل على جواز ذلك بل على وجوبه بالإجماع، وكلامه صحيح واستدلاله بالإجماع واضح. فإنهم ما زال سلف هذه الأمة وخلفها يجرحون من يستحق الجرح من رواة الشريعة ومن الشهود على دماء العباد وأموالهم وأعراضهم، ويعدلون من يستحق التعديل. ولولا هذا التلاعب بالسنة المطهرة ولولا هذا لتلاعب بالسنة المطهرة الكذابون، واختلط المعروف بالمنكر، ولم يتبين ما هو صحيح مما هو باطل، وما هو ثابت مما هو مصنوع مما هو موضوع، وما هو قوي مما هو ضعيف، للقطع بأنه ما زال الكذابون يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه سيكون في هذه الأمة دجالون كذابون، فإياكم وإياهم. هذا ثابت في الصحيح وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكذب علي، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وثبت عنه في الصحيح أيضا أنه قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. الشاهد أنه نقل الإجماع على حجية الجرح والتعديل. إلى أن قال رحمه الله: فإنه لم يزل في كل قرن من القرون كذابون يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضعون الأحاديث الأكاذيب المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثون بها. فلولا تعرض جماعة من حملة الحجة لجرح المجروحين وتعديل العدول وذبهم عن السنة المطهرة وتبيينهم لكذب الكذابين لبقيت تلك الأحاديث المكذوبة في جملة الشريعة وعمت بها البلوى. فكان قيام الأئمة في كل عصر بهذه العهدة من أعظم ما أوجبه الله على العباد ومن أهم واجبات الدين ومن الحماية للسنة المطهرة، فجزاهم الله خيرا وضاعف لهم المثوبة. فلقد قاموا قياما مرضيا وخلصوا عباد الله من التكاليف بالكذب، وصفوا الشريعة المطهرة وأماطوا عنها الكدر والقدر، وأخرصوا الكذابين وقطعوا ألسنتهم وغلقلوا رقابهم، والحمد لله على ذلك. انتهى ما أردنا قراءته من هذا الباب. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قال أبو محمد: فلما لم نجد سبيلا إلا معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جهة النقل والرواية، وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة. ولما كان الذي هو الذي جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل الرواه حق علينا معرفتهم، ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والثبت في الرواية، مما يقتضي حكم العدالة في نقل الحديث وروايته بأن يكونوا أمناء في أنفسهم علماء بدينهم أهل ورع وتقوى وحفظ الحديث وإتقان به وتثبت فيه، وأن يكونوا أهل تمييز وتحصيل لا يشوبهم كثير من الغفلات ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه ولا يشبه عليهم بالأغلوطات، وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا لنا عن عوراتهم في كذبهم وما كان يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط والسهو والاشتباه، ليعرف به أدلة هذا الدين وأعلامه وأمناء الله في أرضه على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم هؤلاء أهل العدالة، فيتمسك بالذي رواه ويعتمد عليه ويحكم به وتجري أمور الدين عليه، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو نضرة قال سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. هذه فضيلة عظيمة لم تذكر لغيره، وهو تعديل من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الكريم. قال: هذا حديث صحيح وقد أخرجه عبد بن حميد. فقال رحمه الله: أنبأنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف به، وأخرجه ابن أبي شيبة، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار. فقال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد به ثم قال لا نعلمه رويا عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه ولا رواه عن أبي نضرة إلا عوف أخرجه أبو يعلى وابن سعد وأخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قال رحمه الله قال الإمام أبو يعلى رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الربيع وابن سعد الجعفي عن عبد الرحمن بن صابط عن جابر رضي الله عنه قال من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا حديث حسن. وفيه تعديل النبي صلى الله عليه وسلم للحسين بن علي والشهادة له بالجنة. والربيع بن سعد الجعفي قال أبو حاتم لا بأس به كما في الجرح والتعديل لابنه عبد الرحمن بن صابط وإن نفس معه ابن معين من جابر فقد أثبته ابن أبي حاتم كما في جامع التحصيل وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وعن جابر بن عبد الله متصل والحديث أخرجه ابن حبان كما في الموارد وعنه الحسن وصوابه الحسين كما في مسند أبي يعلى وفضائل الصحابة لأحمد وكذا في صحيح ابن حبان في مناقب الحسين وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة. فقال رحمه الله حدثنا وكيع عن ربيع بن سعد به قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبش بن جناد رضي الله عنه قال يحيى بن آدم السلولي وكان قد شهد يوم حجة الوداع كانت في السنة العاشرة من الهجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. وقال ابن أبي بكير لا يقضي عني ديني إلا أنا أو علي رضي الله عنه. وهذا دليل على فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى أن من يقوم بقضاء الدين عن الميت هم عاقلته وأقرب الناس إليه فإن عجز نظر الأقرب فالأقرب كما أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولده عبد الله بن عمر حين موته. والشاهد من الحديث تعديل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعنى أنه من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي منه كونه على الإيمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال حدثنا الزبير قال حدثنا إسرائيل مثله وحدثني يعني الزبير قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة مثله قال فقلت لأبي إسحاق أنت أنا سمعت منه قال وقف علينا على فرس له في مجلسنا في جبانة السبيع. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال أخبرنا الأسود بن عامر عن جعفر الأحمر عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ومن الرجال علي بن أبي طالب. قال إبراهيم يعني من أهل بيته هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا بد من هذا التأويل الذي ذكره إبراهيم لأنه قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب الناس إليه قال عائشة قالوا من الرجال قال أبوها وعد رجالا كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. فيكون معنى هذا الحديث أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وقرابته ابنته فاطمة المبشرة بالجنة وسيدة نساء العالمين ومن الرجال زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ أنه بقي عند النبي صلى الله عليه وسلم في صغره وقام به النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كبر زوجه وأحسن إليه وصار من المسارعين إلى طاعة الله ومن السابقين إلى الإيمان حتى ذكر أنه أول من آمن والصحيح أنه أول من آمن من الصبيان. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال رحمه الله حدثنا الإمام قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا معاوية بن عمرو قال أخبرنا زائدة عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا والحواري الناصر كما جاء في الصحيح وإن حواري الزبير بن العوام. وهذا فيه فضيلة للزبير بن العوام رضي الله عنه وشهادة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه للزبير بن العوام مع أن الرافضة شأنهم في الزبير شديد ربما كفره بعضهم وربما فسقه بعضهم والله المستعان مع أنه من المشهود لهم بالجنة. وهو من الذين أنزل الله فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذا حديث حسن صحيح قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن وأخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة من طريق معاوية بن عمرو به ثم قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال استأذن ابن جرموز على علي بن أبي طالب، وابن جرموز هو الذي قتل الزبير بن العوام، فقال من هذا؟ فقال ابن جرموز يستأذن. قال أذنوا له ليدخل قاتل الزبير النار، دليل على أنه قتله ظلما وعدوانا. ولم يحضر الجمل من الصحابة من الرجال إلا أربعة: علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله. قتل طلحة بن عبيد الله قتله مروان، وقتل الزبير بن العوام قتله ابن جرموز. إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير. قال في الحاشية: كذا حواري في الأصل وهو اسم إن مؤخر، ينبغي أن يكون منصوبا منونا كما في الترمذي. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم في السنة: حدثنا إبراهيم بن حجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر قال استأذن قاتل الزبير على علي رضي الله عنه، فقيل قاتل الزبير، فقال ليدخلن النار قاتل ابن صفية النار، صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير. قال حدثنا أبو بكر عن حسين بن علي عن زايد عن عاصم عن زر عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وحواري الزبير. هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشم وحسن قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش قال استأذن ابن جرموز على علي رضي الله عنه، فقال من هذا؟ قال ابن جرموز يستأذن. قال إذن له ليدخل قاتل الزبير النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عاصم عن زر بن حبيش قال استأذن ابن جرموز على علي وأنا عنده، فقال علي بشر قاتل ابن صفية بالنار. ثم قال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال عبد الله قال أبي سمعت سفيان يقول الحواري الناصر. هذا حديث حسن. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات قال من يقوم للقوم، فقام الزبير فقال أمط، ثم قال من يقوم للقوم، فقام الزبير قال أمط، ثم قال من يقوم للقوم، فقال الزبير قال أمط، فأثنى عليه لهذا الأمر الذي حصل منه. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم، شك شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا حديث حسن غريب. وروى شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وأبو سريحة هو حذيفة بن أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح وقد أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة. فقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم، شعبة الشاك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال سعيد بن جبير وأنا قد سمعت مثل هذا عن ابن عباس، قال محمد أظنه قال فكتمه. وهذا الحديث فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك أن بعضهم تكلم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسبب ما جرى منه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران، حيث اتخذ له جارية من الصفي ودخل بها فجعلوا يتكلمون فيه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم يدافع عنه ويقول من كنت مولاه فعلي مولاه. وليس في الحديث ما ذهب إليه الرافضة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصله بالخلافة أو أنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان إلى غير ذلك من المعاني التي ربما استدل الرافضة بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبانا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فأكل منها ففضلت فضله. القصعة إناء يوضع فيه مثل العصيد ومثل الفتة ونحو ذلك من الأطعمة، ففضلت فضله أي زادت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء رجل من هذا الفج، الفج مكان بين جبلين أو بين بيتين، من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة، هي بشارة له بالجنة، وهذا من الثناء عليه ومن التعديل له. قال سعد وكنت تركت أخي عمير يتوضأ فقلت هو عمير، قال فجاء عبد الله بن سلام فأكلها. وقد جاء في فضيلة عبد الله بن سلام غير هذا الحديث يبشره بالجنة، وهو من الذين أنزل الله عز وجل فيهم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن مؤمل بن إسماعيل وعفان المعنى قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه فذكره، قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم فذكر معناه، إلا أنه قال: فمررت بعويمر بن مالك وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب. فقال رحمه الله: حدثنا عفان بن مسلم به. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن موسى عن أبيه عن عمرو بن العاص قال: كان فرع بالمدينة، فزع بالمدينة، فزع هيعة بالليل أو شيء خوفهم، فأتيت على سالم مولى أبي حذيفة ومحتب بحمائل سيفه، يعني قد حمله يعلقه فيه، فأخذت سيفا فاحتبيت بحمائلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا كان مفزعكم إلى الله ورسوله؟ ثم قال: ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ هذا حديث صحيح، وفيه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص ولسالم مولى أبي حذيفة رضوان الله عليهم. وهذا الباب كما أسلفت أنه واسع، كل ما جاء في فضائل الصحابة وفضائل البلدان وفضائل الناس، يعني على الخاص والعام، هو من باب التعديل، وكل ما جاء من الذم هو من باب الجرح، والتعديل يصح من الواحد ويعرب بالاستفاضة، استفاضة الرجل بالعدالة بحيث يشهر أنه عدل، وبتعديل الاثنان أو الاثنين، وبتعديل الواحد، وبتعديل المرأة والعبد على الصحيح. فإن بريرة عدلتها، فعدلت عائشة، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم تعديلها، والتعديل يقبل مجملا، وأما الجرح لا يقبل إلا مفسرا، لأن أسباب الجرح كثيرة، وإذا لم يفسر ربما جرح بما ليس بمجرح عند غيره، كما قيل لبعضهم: لماذا ضعفت فلان؟ قال: سمعت من بيته طنبورا. قال: لعل الطنبور ضرب في غيابه، لعل الطنبور ضرب من بيت جاره. والآخر: ضعف فلانا. قالوا: لماذا؟ قال: رأيته يركب على برذون، على حمار. يعني ما هذا من أسباب الجرح؟ قد ما يكون عنده خيل ولا بغل ولا ركاب. إلى هنا بارك الله فيكم.